9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ملايين الزوار يتوافدون إلى كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين قوات الشرطة الصهيونية ومهاجرين إريتريين في تل أبيب إلى أكثر من 170 شخصا. آلاف النيجيريين يتظاهرون في العاصمة نيامي مطالبين برحيل القوات الفرنسية تأييدا بقرار المجلس العسكري في البلاد. تفاصيل النشرة. لا زال العراق يعيش الحدث الجماهيري المليوني الذي يشهده منذ أيام، حيث يواصل التائقون لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مسيرتهم الراجلة إلى كربلاء في ذكرى أربعينيته. هذا البحر العريض ظل متدفق بالجماهير من كافة أنحاء العراق وإيران ودول الجوار، بل وحتى من نواحي العالم القريبة والبعيدة، يموج بزخمه المليوني على كافة الطرق المؤدية للمدينة المقدسة. وعلى امتداد هذه المسيرة المليونية التي تخفق راياتها، انبسطت الموائد بمختلف أنواع الطعام التي تعدها المواكب الحسينية للزوار، إلى جانب الخدمات الطبية وغيرها. ارتفعت حصيلة الإصابات خلال الاشتباكات العنيفة بين شرطة الاحتلال ومهاجرين إريتريين في تل أبيب إلى أكثر من 160 شخصا، بينهم نحو 30 بحالة خطرة. وأفادت مواقع عبرية عدة أن قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين ردوا بمهاجمتها وإصابة 27 شرطيا، بعضهم بطلقات نارية، حيث لوحظ بينهم عدة إصابات خطيرة. كما تخطى المتظاهرون حواجز حديدية مقامة حول قاعة لحماية مهرجان تقيمه السفارة الأريترية، فحطموا القاعة وأشعلوا فيها النيران، مما دعا شرطة الاحتلال إلى استدعاء تعزيزات كبيرة للسيطرة على الموقف وشن حملة اعتقالات طالت نحو 40 متظاهرة. قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك تقريرا بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، أكد فيه أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال ضم الأراضي المحتلة وانتهاك الحقوق المدنية. وقال لينك قبل جلسة الاستماع في محكمة العدل في لاهاي بشأن شرعية الاحتلال، إن هذا التقرير واحد من أكثر التقارير شمولا حول الاحتلال وإنهاء الاستعمار، ويؤكد أن الاحتلال غير قانوني وأن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل والفوري للمستوطنين وإنهاء الاحتلال. حول التقرير الأممي الذي يدين كيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى، تقرير أممي يدين كيان الاحتلال الإسرائيلي ويصفه بالعنصرية. التقرير الذي سيعرض أمام محكمة لاهاي أشار إلى أن الكيان الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي بضم الأراضي المحتلة وينتهك الحقوق المدنية ويمارس الفصل العنصري. التقرير المكون من 107 صفحات والذي أعده مقرر لجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك يؤكد على أن الاحتلال غير قانوني، وأنه على تل أبيب أن تنسحب بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وأنه عليها سحب المستوطنين وإنهاء الاحتلال وإلغاء جميع القوانين التمييزية وأن تحل الإدارة المدنية.
المعركة القانونية هي إحدى المعارك التي يجب أن نخوضها على الساحة الدولية لمنع استطاعوا سابقا استخدام النظام الدولي لصالح الاستعمار والاحتلال، وأن الأوان للشعوب أن تستخدم هذا القانون لصالحها. فالقوى الاستعمارية هي التي صاغت قوانين الحرب، وهي التي تخرقها، وهي التي تعيد تشكيل العالم وفقا لمصالحها المستجدة.
التقرير الأممي نزل كالصاعقة على حكومة بنيامين نتنياهو، لا سيما أنه يضع يده على قضية الضم الصامت للضفة الغربية والتي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من خلال عملية استيطان مكثفة في المناطق المصنفة جيم، والتي يمارس فيها الاحتلال عملية ترانسفير حقيقية بحق الفلسطينيين.
أهمية هذه التقارير إن لم تأخذ دورها إلى الرأي العام العالمي والدولي ولا تلك المؤسسات الدولية التي تحاسب إسرائيل كمحكمة الجنايات الدولية وغيرها من الآليات الدولية، قد يأتي يوم لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية في يوم ما من التاريخ.
التقرير الدولي يخلص إلى عدم شرعية الاحتلال في أي ممارسة من ممارساته في الضفة الغربية.
شن سلاح الجو السوري الروسي غارات مكثفة على أرتال للجماعات المسلحة بريف حلب فقضى عليها قبل وصولها. وأفادت مصادر سورية أن أرتال الجماعات المسلحة كانت في طريقها إلى منبج عندما تعرضت للقصف الجوي الذي دمرها بمن فيها. وعلى المحور نفسه اشتبكت قوة من الجيش السوري وإرهابي تنظيم جبهة النصرة في وقت كان الطيران السوري الروسي يغير على مواقع ميليشيات الاحتلال التركي بريف منبج الشمالي منزلا بها ضربات موجعة. وفي وقت سابق استشهد 16 عنصرا في الجيش السوري وأصيب 5 آخرون خلال اشتباك لهم مع المجموعات الإرهابية في وادي ربيعة بريف اللاذقية. دفعت قوات قسد بتعزيزات عسكرية باتجاه ريف دير الزور الشرقي لتنفيذ عملية واسعة النطاق لاستعادة القرى والبلدات التي خسرتها في معاركها المستمرة منذ أسبوع مع مقاتلي مجلس دير الزور العسكري والعشائر العربية الشرقية سوريا. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تستمر وتيرة الاشتباكات في التصاعد في ريف دير الزور بعد سيطرة مقاتلي العشائر العربية على كامل قرى الشريط النهري في ريف دير الزور الشرقي وصولا إلى الحدود العراقية والمقابل لنقاط الجيش السوري، بالإضافة إلى سيطرتهم على الطريق الواصل إلى حقل العمر النفطي الذي يعتبر أكبر قاعدة أمريكية في تلك المنطقة.
حررنا من البصيرة إلى الباقوس بشكل دائم، كل القرى ما ظل بها ولا كردي. المعركة حاليا بالبصير وإن شاء الله نحرر جميع مناطق دير الزور ونكمل إلى القامشلي.
مساحة السيطرة الجديدة والتي تمتد من شمال دير الزور إلى الحدود العراقية مقابل البوكمال شرقا تبعها اشتباكات في عدة قرى في ريف دير الزور الشمالي بعد استخدام قسد المزيد من التعزيزات العسكرية من الحسكة ومنبج والرقة وعين عرب مدعمة بأسلحة ثقيلة ورجمات صواريخ ودبابات.
معركة دائرة بين طبعا نحن وقسد، هذا التنظيم المجرم، هؤلاء الناس اللي أتونا من جبال قنديل ليسوا عرب ولا نعرف عنهم من أين أتوا. طبعا جابهم المحتل الأمريكي ووضعهم فوق رقاب هؤلاء الناس، والآن قامت العشائر العربية بالانتفاض على هذا المحتل وطرده من الجزيرة العربية إن شاء الله كاملة.
بالتزامن مع لهيب المعارك في دير الزور، حاول ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم من تركيا الدخول على خط المواجهات ومهاجمة نقاط قسد وجيش السوري في ريف منبج بريف حلب بعد أن فتح المعابر في وجه الراغبين من أبناء العشائر لقتال قسد في منبج والباب ليدفع المنطقة إلى المزيد من التوتر.
مع اتساع رقعة الاشتباكات والسيطرة في ريف دير الزور وصولا إلى الحدود العراقية، تبقى أصوات الشيوخ العشائر هي الأعلى والتي تدعو إلى استمرار المواجهة مع قسد في ظل صمت أمريكي وترقب تركي.
خرج آلاف المتظاهرين في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر، ذلك تأييدا لقرار المجلس العسكري في البلاد. وانطلقت التظاهرة من مكان قريب من قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها أيها الجيش الفرنسي ارحل عن بلادنا، كما رددوا شعارات تصف الوجود العسكري الفرنسي في البلاد بالاحتلال. وسبق للمجلس العسكري أن أعلن إلغاء عدد من الاتفاقات العسكرية المبرمة مع فرنسا، خصوصا ما يتعلق منها بالقوة الفرنسية المنتشرة في النيجر والمقدرة ب 1500 جندي. أعلن قادة الانقلاب في الغابون إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية التي أغلقت بعد الانقلاب العسكري، مع الإبقاء على حظر التجوال في البلاد بين الساعة 6 مساء والسادسة صباحا. وجاءت هذه التطورات بعد مواقف جديدة لقائد الانقلاب بريس نغيمة، حيث شدد خلال اجتماع على ضرورة عدم التسرع في إجراء انتخابات تعيد ما أسماها أخطاء الماضي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
شيئا فشيئا تعمل السلطات الانقلابية في الغابون على تهدئة الأوضاع وإعادة الحياة إلى الشارع بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس علي بونغو، حيث أعلن قادة الانقلاب إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية التي أغلقت بعد الانقلاب العسكري. الناطق باسم لجنة المرحلة الانتقالية أوليريك مانفومبي قال في كلمة عبر التلفزيون الرسمي إن اللجنة قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية اعتبارا من السبت، مع الإبقاء على حظر التجوال في البلاد بين الساعة 6 مساء والسادسة صباحا. وقال المتحدث إن المسافرين الواصلين إلى جمهورية الغابون أو الراغبين بالمغادرة سيسمح لهم بالسفر عند إبراز وثيقة سفرهم. التصريحات هذه جاءت بعد مواقف جديدة لقائد الانقلاب بريس نغيمة، حيث شدد خلال اجتماع على ضرورة عدم التسرع في إجراء انتخابات تعيد ما أسماها أخطاء الماضي. نغيمة أشار إلى أن المجلس العسكري سيتحرك بسرعة لكن بثبات بحسب وصفه، مضيفا أن حل مؤسسة الدولة أمر مؤقت، متعهدا بإعادة تنظيمها ضمن توجه أكثر ديمقراطية، لكن الرجل ومن معه من العسكر لم يحددوا بعد أي فترة زمنية للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد حاليا. هذا وكان ضباط من الجيش قد استولوا على السلطة وأعلنوا عن انقلاب عسكري بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة. الانقلابيون قالوا إنهم نفذوا حركتهم بسبب تزوير نتائج الانتخابات، مضيفين أن النظام نخره الفساد واتسم بحكم غير مسؤول ولا يمكن التكهن به. هذا ويقبع الرئيس المعزول في الإقامة الجبرية في ليفرفيل، في حين أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل الجنسية الفرنسية بأن موكلتهم محتجزة من دون أي تواصل لها مع العالم الخارجي.
أجرت كوريا الشمالية مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية ردا على التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأكدت وكالة أنباء كوريا الشمالية أنه تم يوم أمس إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين بعيدي المدى برؤوس حربية في مناورة تحاكي الضربة النووية تكتيكية، وذلك ردا على المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرت مناورات عسكرية مشتركة في الأيام العاشرة الأخيرة من الشهر الماضي. إلى العناوين: ملايين الزوار يتوافدون إلى كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين قوات الشرطة الصهيونية ومهاجرين إريتريين في تل أبيب إلى أكثر من 170 شخصا. آلاف النيجيريين يتظاهرون في العاصمة نيامي مطالبين برحيل القوات الفرنسية تأييدا لقرار المجلس العسكري في البلاد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سلام عليكم سلام الزهور، إذا شرحت بشذاها الصدور. سلام عليكم سلام الطيور، إذا سبحت ربها في البكور. تحية مفعمة بأريج الزهور المتفتحة إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا الحبيبات، أسعد الله صباحكم بألف خير. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية، وعند 9:48 تستمعون إلى درر البلاغة، وعند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. برنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إليه مباشرة عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج معكم على الهواء على مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:14، وعند 12:15 نقدم إليكم نهج الحياة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أحبتي المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء ضمن برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، تزامنا مع حلول شهر صفر والمسيرات المليونية لمحبي الإمام الحسين عليه السلام نحو زيارته في ذكرى أربعينيته من مختلف أنحاء العالم ولا سيما من جمهورية إيران الإسلامية، بدأت إذاعة 40 في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أعمالها للسنة 8 على التوالي بعد أن حملت الإذاعة تسمية إذاعة محرم بالتزامن مع أيام شهر محرم الفائت.
حول إذاعة 40 الإيرانية نود أن نفصل الحديث معكم، ولكن بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الكرام، جاء في حكم تنصيب مدير إذاعة 40 السيد جواد تشكري التأكيد على دوافع تأسيس هذه الإذاعة والتي يمكن تلخيصها في محاور منها تعميق القيم والمعتقدات الدينية وتعزيزها ورفع مستوى الوعي العام بشأن دروس عاشوراء وثورة الإمام الحسين عليه السلام، وخلق قدوة مناسبة لشخصيات عاشوراء خاصة لليافعين والشباب، إضافة إلى متابعة شؤون الزوار الإيرانيين بالإمام الحسين عليه السلام في ذكرى الأربعين ومطالباتهم من المسؤولين وأصحاب الشأن في تسهيل الزيارة وإزالة العقبات في هذا الطريق.
فيما أقيم حفل افتتاح إذاعة الأربعين بحضور وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي مطلع شهر صفر في أجواء روحية ومعنوية وسط العاصمة طهران في خيمة رمزية ضخمة في ساحة هفتومتير الرئيسية في العاصمة طهران. وفي بداية الحفل ألقى وزير الداخلية أحمد وحيدي كلمة قال فيها إن إذاعة الأربعين تواكب زوار الأربعين في زيارتهم، مضيفا إنما زيارة الأربعين الحسيني تمثل عهدا جديدا يقطعه الزوار مع الإمام الحسين عليه السلام الذي كان هائما بحب الله، فعندما يتعلق قلب الزائر بمثل هذا الإمام يستسلم له ويترك كل شيء عند عتبته المقدسة.
ولفت وحيدي إلى واجب الزوار تجاه الإمام الحسين مبينا أننا ليس لدينا ما نفعله إلا أن نمتثل لأوامر الإمام دوما ونلبي نداء استغاثته دائما ونقول بأننا جاهزون لنصرتك. وذكر وحيدي أن الإمام الحسين عليه السلام حي وخالد، وقال إن الثورة الإسلامية اليوم هي استمرار للحركة نفسها بعد أن مرت عبر منعطفات وعقبات تاريخية صعبة.
وقال مضيفا إذا سارعنا إلى نصرة الإمام الحسين اليوم فيمكننا عند ذلك القول بأننا تمكننا من أداء زيارة الأربعين، وهي زيارة ترتبط بالقلب والروح والإيمان أولا، وهي ليست مجرد زيارة مادية، لأن الزائر يحظى دوما برفقة المزور وهو الحسين عليه السلام. وضمن حديثه عن أهمية النشاط الإعلامي والإذاعي لإذاعة الأربعين أشار وزير الداخلية إلى أن زيارة الأربعين عهد جديد وحركة إلى الله، يتحرك المسلمون وغير المسلمين جنبا إلى جنب في هذا الموكب ويسيرون إلى الله.
وقال نحن فخورون بأن نساهم في إقامة هذه المسيرات ونتحرك تحت هذه الراية المباركة، فمن يساهم في إقامة هذه الزيارة فهو مع الزوار.
هذا وقد شهد حفل تدشين إذاعة الأربعين كلمة قيمة للخطيب الحسيني وأستاذ الحوزة العلمية الشيخ حسين أنصاريان، والذي اعتبر ذكرى الأربعين الحسيني من أيام الله والتي حملت معها خلال 15 قرنا الماضية الآثار التربوية والثقافية إلى يومنا هذا، كما لفت سماحته إلى أهمية ومكانة هذه الزيارة في المنظومة القيمة استنادا إلى بعض الأحاديث المباركة في هذا السياق.
أجل مستمعينا الكرام، أهمية ومكانة زيارة الأربعين والإقبال المنقطع النظير للمسلمين وغير المسلمين من العراق وإيران وغيرهما من بلدان العالم فرض على أصحاب الشأن ولا سيما وسائل الإعلام أن تخصص جانبا من إمكانيتها وطاقتها من أجل تغطية هذا الحدث الذي لا يحمل معه القيمة المعنوية والإسلامية فحسب، بل حتى وفقا للمعايير المادية والأسس الإعلامية فإنه يشكل أعظم اجتماع بشري على مستوى المعايير الدولية خلال أكثر من 10 أيام في بقعة جغرافية بإمكانيات حياتية متواضعة، إلا أنها تحمل قلوبا عشقت الحسين عليه السلام، وهي تجسد أعلى مصادق الكرم والسخاء والبذل والعطاء التي لا نظير لها في العالم.
حدث يتغافل عنه الإعلام الغربي أو أنه لا يعطيه ما يستحقه من الاهتمام لأغراض واضحة للمتأمل. لذلك فإن تبيين مسيرة سيد الشهداء والثقافة الحسينية وتصوير الحماسة الكبرى التي يجسدها محبو الإمام الحسين في هذه الأيام هو هدف تسعى إذاعة الأربعين إلى بلوغه.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أرقام ودلالات.
أرقام ودلالات.
في هذه المحطة نلقي نظرة على بعض نشاطات إذاعة الأربعين بلغة الأرقام وما تحمله من دلالات. أيها الأحبة، للسنة الثامنة تنطلق إذاعة الأربعين بالعمل الإعلامي لتغطية أكبر حدث إنساني وديني في العالم، إنه مسيرة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام التي تمتد على مدى أكثر من 10 أيام، وهي تستقبل أكثر من 25 مليون زائر من مختلف القوميات والبلدان. ولزيادة جودة بث البرامج تقوم إذاعة الأربعين بالتعاون مع إذاعات وقنوات تلفزيونية إيرانية أخرى لبث بعض البرامج بالاشتراك معها، كما أن تغطية المسيرات بين النجف وكربلاء تتم في 3 استديوهات، بالإضافة إلى ذلك تم التنسيق مع الهلال الأحمر لإعداد برامج إذاعية صحية تحمل توصيات للزوار بخصوص الحذر من ضربة الشمس وقضايا صحية أخرى. تبث إذاعة الأربعين برامجها على الهواء مباشرة على مدار الساعة، حيث بدأت من أول ليلة في شهر صفر وستستمر حتى نهاية شهر صفر الموافق لذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام. تنقسم برامج إذاعة الأربعين إلى 3 فئات عامة، يتم بث البرامج القصيرة طوال اليوم جنبا إلى جنب مع الاتصالات الحية من المستمعين. أما البرامج الطويلة والتي تشمل وثائقيات للرواديد الحسينيين والمحاضرات الدينية والحسينية والتمثيليات، إضافة إلى النواعي واللطميات والأدعية مثل دعاء كوميل والتوسل ودعاء العهد والزيارات مثل زيارة وارث وزيارة الأربعين، تقدم إذاعة الأربعين 400 ساعة إنتاجية من مختلف البرامج التي تسعى إلى تغطية مسيرات الزوار نحو كربلاء الإمام الحسين عليه السلام.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل ضمن برنامج ألوان ثقافية، وما زال الحديث عن إذاعة الأربعين الإيرانية.
بالعودة إلى حفل تدشين إذاعة الأربعين، فقد ألقى مدير إذاعة الأربعين جواد تشكري كلمة تحدث فيها عن تقديم إذاعة الأربعين لبرامجها على مدار 24 ساعة حتى نهاية شهر صفر بالتزامن مع يوم شهادة الإمام الرضا عليه السلام، وخلال 20 يوما من بداية هذا الشهر.
وأضاف: نبذل جهدنا لأن نرافق الزوار خطوة بخطوة وعمودا بعد عمود، ونكون حاضرين بشكل فعال في المعابر الحدودية وفي مدينة كربلاء والنجف الأشرف وفي مسيرات المشاية وأيضا في الكاظمية وسامراء، ويمكن للمواطنين الحصول على آخر الأخبار والفعاليات التي تخص مختلف شؤون زوار الأربعين.
وضمن حديثه عن طبيعة برامج إذاعة الأربعين، أشار جواد تشكري مدير إذاعة الأربعين إلى الشعار الذي رفعته الإذاعة هذا العام، وهو أنا من حسين، حيث قامت بإنتاج وإعداد برامج متنوعة تعتمد على المعارف الزاخرة في مدرسة أهل البيت ولا سيما الإمام الحسين عليه السلام، والتغطية الشاملة لجميع الأحداث والمعلومات المتعلقة بالزوار، وثمة برامج خاصة تهتم بالسيدات الزائرات أيضا.
السجاد وديني سجلني حبيب تراب أشتم، وريد الدفتر الخدمة يسجلني،
جيت وقلبي ملهوف
أريد العالم يشوف
يسجلني
يسجلني.
روايات المشي كثر المشي مشى خطوة أخذ أجره ألف حجة ألف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت أركض يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عيناك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وأبو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف أريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني.
أما الآن مستمعينا الأفاضل ننتقل وإياكم إلى ضيف البرنامج.
السلام على سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين وعلى بطلة كربلاء زينب الكبرى وسلام من الله عليكم وعلى ضيفي الكريم الأستاذ جواد تشكري مدير راديو الأربعين. سيد تشكري ما هي أهمية النشاطات الإعلامية التي تقوم بها إذاعة الأربعين الإيرانية لتغطية الزيارة الأربعينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز سلام محضر شما و همه مخاطبان عزیز و بزرگوار دارم. انشاءالله که عزاداریای همه مقبول رضای حضرت پروردگار قرار گرفته باشه انشاءالله. انشاءالله همه ما از این ماه محرم و ماه صفر دست پر برگردیم.
أنا أحييكم وأقدم لكم آيات العزاء وأتمنى أن نكون قد أخذنا حظنا في هذين الشهرين من الالتفات إلى مبادئ الإمام الحسين عليه السلام. إن مسيرة الأربعين والمشي باتجاه ضريح الإمام الحسين عليه السلام هي مسيرة عالمية ونهضة دولية وهي ثقافة كانت وما زالت وستبقى في موسوعة المسلمين لأنها حركة مليونية مقرونة بآفاق الوعي والبصيرة ساعية لتبيين معالم نهضة الإمام الحسين عليه السلام التي أسست لجميع أحرار العالم وليست مختصة بالمسلمين فحسب. وواجب الإعلام هو تبيين هذه المشاهد العظيمة أو نقل جزء بسيط من هذه المسيرة الكبرى التي تحمل معها الوجد والوهج الحسيني، وأن تسعى هذه الوسائل الإعلامية لنقل هذا الانصهار في بوتقة أهداف الثورة الحسينية الكبرى. ونحن في إذاعة الأربعين الإيرانية نسعى لهذا المعنى، وإن كنا لا نستطيع أن ننقل إلا جزءا بسيطا جدا من كل هذا الهيام المليوني والحسيني. وإذاعة الأربعين والتي تعمل على مدى 24 ساعة وبالإضافة إلى الأبحاث المعارفية والعقائدية والتي نستضيف فيها عددا من العلماء والخبراء لتبين مقاصد وأهداف نهضة الإمام الحسين عليه السلام، نسعى إلى تقديم أكبر عدد ممكن من المعلومات للزائرين الكرام الوافدين إلى كربلاء المقدسة بدءا من سفرته من إيران إلى عودته إليها، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين والمشرفين على مفاصل اللجنة الخاصة بمسيرة الأربعين المليونية. فنحن نسعى خطوة بخطوة أن نبين مع محطات وقوف الزوار ما يجب وما لا يجب عليهم وأن نساعدهم في المسيرة للوصول إلى كربلاء والعودة إلى إيران، وإن كانت طرق الوصول مختلفة عبر الطيران أو عبر المركبات الخاصة أو عبر قنوات أخرى. سعينا لحل المشاكل بالمتابعة والتنسيق والإعلان والأخبار. بالطبع نحن بدأنا العمل من اليوم الأول لشهر صفر المظفر، وأنتم تعلمون أن إذاعة الأربعين والعام العاشر تقدم هذه الخدمات الإعلامية للزوار فيما كانت أفياء التواصل مثمرة جدا مع الزوار، وهذا ما أعلنوه بوضوح عبر اتصالهم بنا أو عبر اتصالهم بالعلاقات العامة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وقد تبين أن 98% من المتابعين كانوا مسرورين وراضين عن عمل الإذاعة، لأنها إذاعة تسعى أن تكون إذاعة تعاملية أو ميدانية مع الزائرين وأن تنقل صوتهم إلى المسؤولين بكل صراحة وشفافية.
نعم. كان حلقه اتصال مردم و مسئولین باشه.
أشكرك أستاذ جواد تشكري مدير راديو الأربعين، ونتمنى من البارئ عز وجل أن يكتبنا وإياكم من زوار أبي عبد الله الحسين ومن السائرين على خطى ونهج أهل البيت، سلام الله عليه.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، أنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع إذاعة الأربعين الإيرانية.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أيها الكارم، أولت إذاعة الأربعين اهتماما خاصا بشؤون الزوار، حيث تابعت وما زالت تتابع العديد من القضايا والمشاكل التي ربما يواجهها الزوار من إيران، مثل مشاكل جوازات السفر والمسائل المتعلقة بحضور الزوار الإيرانيين في العراق والقضايا الصحية وظروف النقل وأنظمة المرور والإقامة والعديد من القضايا الأخرى.
فقد فتحت الإذاعة قناة تواصل مع كبار المسؤولين المعنيين، وهم مطالبون بالرد على هذه القضايا وفقا للتجارب السابقة. كلما اقتربنا من الأيام التي سبقت الأربعين أصبحت مطالب الجمهور أكثر وأكثر جدية، وبالتالي أصبحت ضرورة الاهتمام بتلك المطالب إعلاميا أكثر من قبل.
ووفقا لما قاله مدير إذاعة الأربعين، الهدف العام من برامج إذاعة الأربعين هو توفير معلومات دقيقة وحدثية عن جميع أحداث مسيرات الأربعين الحسيني من الحدود الشرقية والشمالية إلى الحدود الأربعة فيما بين إيران والعراق، وهي حدود خسروي، شثابة، مهران وشلامشة، حتى المراقد المقدسة في العراق.
مستمعين الكرام، تقوم إذاعة الأربعين بالتواصل المستمر والمباشر مع مسؤولي مقر الأربعين والمعسكرات الحسينية التي أقامتها لجنة الأربعين في مختلف محافظات البلاد، ومسؤولي الشرطة والمسؤولين التنفيذيين وبعض ممثل المجلس الإسلامي وأئمة الجمعة من مختلف المدن وخطباء الدين وعلماء وغيرهم.
أيها الأحبة، إن الحركة الضخمة لمسيرات الأربعينية الحسينية هي أكبر وسيلة إعلامية يمكنها إظهار مواكب العشاق والأحرار في العالم ضد أعداء الدين والحرية، خاصة وأن المواكب والمسيرات الأربعينية تخصص جانبا من نشاطاتها الإعلامية بهدف تعظيم كتاب الله القرآن الكريم ردا على الإساءات المتكررة عليه. هذا وتسعى إذاعة الأربعين إلى القيام بعمل إعلامي بالإضافة إلى شرح ثورة عاشوراء بحضور العلماء، وهي ترافق الزوار لحظة خروجهم من منازلهم حتى وقت عودتهم إلى بيوتهم.
قامت إدارة إذاعة الأربعين بإرسال فرق إعلامية تستقر في مختلف الأماكن التي يوجد فيها الزوار، سواء أثناء المسيرات وحتى في المناطق الحدودية أو في مطار سلام جنوب طهران، لتقديم تقاريرها الميدانية والتواصل المباشر مع الزوار ونقل مشاعرهم ومطالباتهم من المسؤولين ومن يخدمون في هذا الاتجاه ومشاركة القضايا والمشاكل معهم. فيما تقوم إذاعة الأربعين ببث آخر الأخبار المتعلقة بشؤون الزوار وسير عملية الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق، ومنها إلى الجمهورية الإسلامية.
أيها الأكارم يشكل جزءا كبيرا من برامج إذاعة الأربعين المشاركات الخاصة بالمستمعين وأصواتهم ونقل مشاعرهم، سواء الذين وفقوا لزيارة الأربعين أو أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في زيارة الحسين عليه السلام، حيث تدعوهم الإذاعة إلى إرسال رسائلهم القصيرة ومشاركاتهم الصوتية من مختلف نقاط البلاد والعراق أيضا لبثها عبر مختلف البرامج.
ولفت مدير إذاعة الأربعين إلى بث اللطميات والأحاديث والمشاعر الحسينية النقية لمختلف اللهجات المحلية في إيران، مشيرا إلى توجه المذيعين والمنتجين وصناع البرامج لشبكات إذاعية مختلفة إلى مدينة مشهد المقدسة في أيام شهادة الإمام الرضا عليه السلام لغرض إنتاج البرامج الإذاعية في استوديوهات صحن آزادي ورضوي ونقلها من خلال إذاعة الأربعين.
يمكن للمستمعين تلقي صوت إذاعة الأربعين من خلال تطبيق إيران صدى الإلكتروني، إضافة إلى الموجات العاملة في إيران على موجة FM بذبذبة مقدارها 95.5 ميغاهرتز، وفي النجف وكربلاء على موجة FM أيضا بذبذبة قدرها 90.9، بالإضافة إلى الترددات المعلنة يمكن للمهتمين استقبال هذه الشبكة من خلال تطبيق راديو نما وأجهزة الاستقبال الرقمية، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالراديو على العنوان www.iranseda.ir.
طيب مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، لا زال الأعلام الغربي يسعى إلى تجاهل هذا الحدث العالمي بشكل متعمد أو إظهاره بشكل لا يليق بعظمته. فسنويا زيارة الأربعين ووفقا للإحصاءات الرسمية يبلغ فيها عدد الزائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة حوالي 20 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم. لذلك فإن نهوض الإعلام المحلي والإعلام المؤيد لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية بملء الفراغ الإعلامي والإصرار على تغطية تفاصيل ما يحدث في هذه الزيارة إلى أبعد بقعة من الأرض واجب كل من يعمل في الإعلام ويؤمن بالرسالة الحسينية، إذ يجب أن يستعد الإعلام للقيام بهذه المهمة لإظهار الوجه الإنساني الناصع للأربعين الحسيني. ولم تكن إذاعة الأربعين إلا جهدا يصب في هذا الإطار، فهي تسعى إلى الكشف عن هذا الحدث العظيم ومواكبته ولفت الأنظار إليه. المساعي الإعلامية في هذا المضمار تحتاج اليوم إلى مزيد من التعاون وتوفير الإمكانيات الرسمية، الأمر الذي نلمسه من خلال نتائج الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين والتنسيقات التي تم تمهيدها لتسهيل تغطية الزيارة. فهناك ترحيب عراقي بحضور وسائل الإعلام الإيرانية لتغطية مراسم زيارة الأربعين، وتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين مؤسسات البلدين في المجال الإعلامي في ظل التطور الإعلامي الحاصل وما رافقه من ثورة في تدفق المعلومات عبر منصات إعلامية متعددة، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الفن والشعر والأدب بما يخدم تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين ويحد من المحاولات الساعية للإساءة لهذه العلاقة عبر بث الأخبار المضللة. في ظل التغافل الغربي عن تغطية الزيارة الأربعينية، يأتي التعاون الإعلامي بين إيران والعراق كمنح سمات الدخول وإدخال الأجهزة للإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية ومتابعة ملف جودة الاتصالات لمفادينا إلى العراق أصبح أمراً ضرورية.
مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة ضمن برنامج ألوان ثقافية، حيث تحدثنا معكم عن موضوع إذاعة الأربعين الإيرانية.
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
رحلة تعيش الكبرى يا محلى السفرة، كل من حزم عمره والدمع بالعين يما الله مكتوبة، كل قلب محبوبة كربلاء وحسين حلوي واقصد وامشي والراية ترف حلوي واقصد وامشي والراية ترف ما تحس قربة وتلقى كل ناسك عرف كل ناسك عرف أهلك الزاير يحس بيت الخدم أهله شفرة كرم طول الدرب مدله من يسمع الملقى شلون يتغرب زاير يقل ثاني ما نتعب سهلة رحلة
إلى الرحلة عمي
بها السهر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، أبنائي، أحبائي، أولادي، سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن بينا أن كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وحكمه وخاصة القصار كم هي واسعة وكم هي من العطاء لو بحثنا فيها إلى آخر الدنيا، سوف لا نعطيها حقها ولن نصل إلى نتيجة معها، لأنها واسعة وغير محدودة. فإنها لو ألفت فيها الكتب فإنها سوف تكون مقصرة عن كلمات أمير المؤمنين. فلذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا: قولوا فينا ما شئتم ولكن نزهونا عن الربوبية. وقالوا: كلامنا دون كلام الله وفوق كلام البشر. فأمير المؤمنين بكلماته القصار التي في نهج البلاغة تمتلك من العطاء والأنظمة والقوانين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هكذا مكانها عالي. وصل الكلام بنا في قضية الرزق، وبينا أن الرزق رزقة، أن الرزق رزقة، رزق هذا يأتي إلى الإنسان بدون طلب، هو يأتي. والرزق الثاني لا، مبني على طلب ألعب. فبينا الرواية قرأناها في الحلقة السابقة عندما قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الرزق مقسوم على ضربين، أحدهما واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، هو يأتيه دون أن يطلب، والآخر معلق بطلبه. إذن رزق الإنسان يطلبه، والرزق الثاني هو يطلب الإنسان. فالرواية تكمل قال: فالذي قسم له بالسعي فينبغي له أن يطلبه. هذا النوع الذي متعلق بالسعي، على الإنسان أن يطلبه من أين؟ من وجوهه، وهو ما أحله الله من وجوهه الحلال، من وجوهه الحقيقية، ما أحله الله له دون غيره. فإن طلبه العبد، إذا طلب هذا الرزق ليس من وجوهه، فإن طلبه من جهة الحرام وجده، لأن الله سبحانه وتعالى ليس ببخل. نعم، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظور، ما كان العطاء محدود، يعطي الظالم ويعطي المظلوم، نعم يعطي الغني ويعطي الفقير ويمد في العطاء. لكن المقياس أين؟ هنا المقياس. قال: فإن طلبه من جهة الحرام فوجده، حسب عليه برزقه، أنه هذا رزقك، طلبته أنت فجاء إليك، لكن ماذا؟ وحوسب عليه. حوسب عليه لما؟ لأنه طلبه من وجه آخر، لم يطلبه من العزيز الحكيم، لم يطلبه من الغني، لم يطلبه من الواسع، وإنما طلبه من أين؟ طلبه من وجوهه المحرمة عن طريق الشيطان. فلذلك أنه يحاسب عليه وحوسب عليه، إذن هو أخذه وعاش به، لكنه ماذا بعد ذلك؟ يحاسب عليه في يوم القيامة. بعد هذه المقدمة نأتي إلى القسم الأول، وهو الرزق الذي بدون طلب. هذا الرزق الذي يرسله الله جل وعلا إلى الإنسان دون طلب، هذا يشمل أمور عدة، كثير من الأمور يشمل الهداية رزق، الهبة رزق، الميراث رزق، وغيرها. وهذا كيف يأتي؟ هذا يأتي عن طريق فرص، والفرص هي أيضا رزق، لأن أمير المؤمنين يقول: اغتنموا الفرص فإنها تمر مرور السحاب، تذهب عنك، تأتيك فرصة وأنت لم تستثمرها، فبالتالي تعض على أصابعك وعلى أناملك وعلى يديك، لما 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 وهكذا. فإذا الفرص هي أيضا نوع من أنواع الرزق الذي ماذا؟ هو ماذا؟ يعطى بدون طلب. فالفرص فهي مهيئة له للرزق، هي تهيئ للرزق ولا تحتاج إلى طلب، لأنها في متناول اليد، قد هيأها الله ووهبها وهي بمتناول العبد. نعم، لكن هنا على الإنسان أن يغتنم تلك الفرص، لكي ماذا؟ لكي يتم الحصول على الرزق من خلال تلك الفرص. يهيئ الله الأسباب، يهيئ الفرص، يجعلها بين يدي العبد وفي متناول يده، لكن المشكلة أين؟ ليس في الفاعل، لا في القابل، القابل لا يغتنم تلك الفرصة ويضيعها عليه، وكم من فرصة وكم من فرصة وكم من فرصة ذهبت دون استثمار. الرواية التي واردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث طويل قال: ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، وكفاك كل يوم ما هو فيه. لما تفكر بغد؟ لما تفكر بالسنة القادمة وأنت تعلم أن رزقك على الله؟ علمت أن رزقي على الله فاطمأننت. هكذا يقول الإمام الصادق، يقول دائما وأبدا: تيقنت أن رزقي على الله فاطمأننت. فإذا هذا الرزق يقول هو يطلبك، فأنت لما تهم في يومك وفي أسبوعك وفي شهرك وفي سنتك؟ قال: فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك، ولا تحمل ماذا هم سنتك على هم يومك، فكفاك كل يوم ما هو فيه. فإذا الرزق هو ماذا؟ مقسوم وتام إليك. نعم، رواية عن الإمام الصادق يقول في حديث طويل قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، إلى أن يقول: فالذي قسم للعبد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. فالرزق المقسوم والمحسوب يأتي للعابد، هو الذي يطلبه، هو الذي يدق بابه، هو الذي يأتيه عن طريق الفراس. وهكذا انظر ماذا قال، قال: ورزق واصل إلى صاحبه وإن لم يطلبه، ثم قال: وفالذي قسم للعابد على كل حال آتيه وإن لم يسعى له. إذن سعى لم يسعى، فهذا القسم وهذا النوع من الرزق هو قادم. تتمة الروايات في قضية الرزق رزقان يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
طغى الحزن سيلا بقلبي، كأني بوادي البلاء بجنب الفرات فأبكي، عليك لحد العمى هو الدين دين الرسول، وأحييته بالدماء، هو الماء مهر البتول، وأنت قتيل ظمائي، هو الدين دين الرسول، وأحييته بالدماء.